إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد مع كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية للعبد الفقير إلى الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيك، قبل أن أستهل الدرس الجديد، فكسالف عهدنا نريد أن نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول، ما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ من يذكرني؟ من يفتح علي؟ بسم الله، تفضل. يعني من صفة النصيحة أن تكون سرا، وأما الفضيحة تكون إيه؟ جهرا. والنصيحة يقصد بها الترقي بأخيه، وأما التعيير يقصد به الشماتة والفضيحة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، آمين آمين. والإمام الشافعي قال إيه؟ تجنبني بنصحك إيه؟ من فراد. أين؟ طيب، بارك الله فيك. تسمية الأمور بغير مسمياتها، اعطني لذلك أمثلة. من يفتح عليه؟ هات يا محمد. فوائد الربا يقول عليه فوائد بنوك، يعني الربا يقول عليه فوائد بنوك، هذا تسمية الشيء غير مسمى. الخمور يسموها مشروبات روحية، وهذا كلام أيضا مردود، وهكذا. طيب، أستبيحكم عذرا لهذا التأخير الذي خرج عن إرادتنا، وأسأل الله أن يعفو عني تقصيري. أبدأ مستعينا بربي عز وجل في الصفحة 73 بعد 100 الأولى، منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع المخالف. الشيخ عبد العزيز بن باز يا إخوانا طلب العلم الشرعي على يد ثلة من العلماء الأكارم الربانيين، وكان على رأسهم العلامة محمد بن إبراهيم رئيس هيئة كبار العلماء في زمانه، وطلب العلم على يدي 10 سنين متتابعة، 10 سنوات متواليات طلب العلامة ابن باز على يدي شيخ محمد إبراهيم العلم، وعين قاضيا شرعيا وهو في 24 من عمره. ثم بعد فترة عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية المنورة، حيث كان رئيسها العلامة محمد بن إبراهيم. ثم عين الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم مفتيا عام للمملكة العربية السعودية، وكان شيخ الإسلام في زمانه بلا منازع رحمة الله تعالى عليه. والرجل كان يعني إماما في الفقه، وإماما في الحديث، وإماما في العقيدة، ففعلا كان بحق شيخ الإسلام في زمانه، نسأل الله أن يرحمه. وله طلاب بالمئات، على رأسهم العلامة محمد بن الصالح العثيمين، والعلامة صالح الفوزان، والعلامة ابن جبرين، والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، والعلامة السدحان. كل هؤلاء من على رأس تلامذة شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه. والشيخ ابن باز مات في 90 من عمره، وكان لآخر لحظة يدرس ويفتي ويعلم ويربي. وقد افتحلت عيني برؤية الشيخ، وقد تشرفت بالجلوس تحت قدميه. أي نعم، وقد طعمت في داره، ورأيته رحمة الله تعالى عليه يرد على هاتف ليجيب على سؤال، ثم يرد على هاتف آخر، ثم يجيب على رجل في الصف وفي الصف، ثم يستقبل وفدا. فكان وقته عامرا بالتعليم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وكان يدرس في المجلس الواحد أكثر من علم كعلم العقيدة وعلم الفقه وعلم التفسير في المجلس الواحد، يعني من الفجر إلى طلوع الشمس يدرس أكثر من كتاب رحمة الله تعالى عليه. وقد جعل الله تعالى له القبول في الأرض، نعم، وقد احترمه الملوك والأمراء والعلماء وعامة الناس. فهذا منهج سماحة الشيخ عبد الحليم باز رحمه الله مع المخالف. نسمع
لسماحة الشيخ رحمه الله منهج متميز مع المخالفين ينطلق فيه من نصوص الشرع المطهر الآمرة بالصفح وأخذ العفو ودفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان والبعد عن كل ما ينافي العدل والإنصاف وشرف الخصومة.
وهذا كله يؤخذ من قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكلكم يعلم أن عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر بن قيس رضوان الله تعالى عليه، وقال عيينة للحر يا ابن أخي أنت لك وجه عند هذا الأمير أي عمر بن الخطاب، فاستأذن منه جزاك الله خيرا لأدخل عليه. فاستأذن منه فأذن له، فلما دخل عليه قال له إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. ده أسلوب. أولا كيف تكلم رجلا من أهل الجنة وهو عمر الخطاب بهذا الأسلوب؟ ثانيا كيف تكلم أمير المؤمنين الذي يحكم دولا بهذا الأسلوب؟ إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وكاد أن يقع به، وإذا بالحر بن قيس يقول يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكان عمر وقافا عند حدود الله فتركه. فهذه الكلمات المباركات التي سمعناها من أخينا القارئ وفقه الله كل هذا مأخوذ من هذا الحديث الذي طرحته على مسامعكم. فإن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قد عودنا في كلامه أن يتكلم بالآية أو الحديث أو معنى آية أو حديث ولا يخرج عن هذا رحمه الله. ولقد تتبعت الشيخ متعلما ومتتلمذا منذ نعومة أظفاري وشرفت بمراسلته وأنا في الخامسة عشر في السادسة عشر من عمري فصاعدا إلى أن فارق الحياة، وشرفت بالجلوس تحت قدمه والتعلم منه رحمة الله عليه وبالانكباب على كتبه وفتاويه، فاستفدت منه استفادة جمة رحمة الله تعالى على والديه وعليه.
فكان من منهج سماحة الشيخ مع المخالفين له ألا يحمل كلامهم ما لا يحتمل.
انتبه ألا يحمل كلامهم ما لا يحتمل. الوقت الكلمة تحمل تسعة وجوه خير ووجه شر، يحملها على وجه الشر ويترك الوجوه التسعة الخير. أما الشيخ لو كانت الكلمة فيها وجه من وجوه الخير حملها على هذا الوجه رحمة الله عليه.
ولا يتقول عليهم ما لم يقولوه ولم يكن يذكرهم بسوء أو تجريح.
تخيل لم يذكر مخالفيه بسوء ولا تجريح، فكيف بقى إخوانه وأحباءه إذا كان هذا الحال مع مخالفيه لم يذكرهم بسوء؟ يا إخوان على قدر ما فيك من إيمان يكون فيك خلق، على قدر ما فيك من الإيمان يكون فيك خلق حسن، يعني الخلق الحسن كأنه في كفة والإيمان في كفة، فعلى قدر ما فيك من إيمان يكون فيك من الخلق الحسن. فكلكم يعلم أن الله جل وعلا ذكر رسوله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة الحاجتين من يفتح علي بيهم صدر الله جزاك الله خيرا، قال تقوى الله وحسن الخلق. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج اللي هو اللسان والفرج، نسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك. نعم تفضلوا.
ولم يكن يذكرهم بسوء أو تجريح بل لقد كان يحترمهم ويقدرهم ويتماسى أخطاءهم في حقه ويقبل عذر المعتذر إليه منهم خصوصا من لهم سابقة وفضل.
خلاص يا أخي اعتذر قال أنا انتهى الأمر اقبل العذر.
وإذا زاره أحد من مخالفيه أظهر له الفرح والتسامح ومزيد العناية وأظهر له المحبة والحفاوة على سبيل دعوته وتطيب قلبه.
ولعله يأتي أن الشيخ محمد الغزالي السقة في محمد الغزالي اللي هو الإمام صاحب كتاب إحياء علوم الدين ده في القرن الايه السادس، أما محمد الغزالي السقة ده في الأيام دي مات الله يرحمه كان من علماء الأزهر الشريف. أي نعم. الشيخ محمد الغزالي لا شك أنه رجل من مدرسة الرأي والعقل. أي نعم. والشيخ ابن باز من مدرسة الأثر، ها الأثر والنقل، مدرسة الآية، مدرسة الحديث، مدرسة فهم الصحابة الكرام. ومع ذلك لما طلب لجائزة الملك فيصل وذهب لزيارة الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز يعني أكرم وفادته وأحسن استقباله، ولما أراد أن يمشي قال تعرف يا فضيلة الشيخ أن الإنسان منا عرضة للخطأ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقد بلغني أن لك كتاب بين أهل السنة والحديث. أي نعم. ويحتاج إلى شيء من المراجعة. قال هل قرأته في الغزالي؟ قال قرأت منه مواطن. قال أرجو أن تتم قراءته وأنا مستعد أن أسمع لك فيما يعني توجهنا فيه. فشوف يعني كيف الشيخ ابن باز استقبله. طبعا الكتاب ده كتاب بصراحة يعني أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللشيخ الغزالي، كتاب مليء بالأخطاء ومليء بالإعوجاج. أي نعم. فنسأل الله النجاة والسلام. مرحبا. فكان هذا كلام الشيخ ابن باز مع الشيخ الغزالي. تفضل.
وإذا دعاه ذلك المخالف إلى مناسبة أو وليمة وافق سماحته وأوجب الدعوة بلا تردد ليزيل ما في نفس الداعي، وإذا بلغه أن أحدا من المخالفين رماه بسوء أو ذكره بذم لم يزد على أن يقول سامحه الله سامحه الله.
وهذا يدل على تواضعه وعلى حسن خلقه أن مخالفه يدعوه فيجيب دعوته، لأن الرجل كان له قبول عند محبوبيه وعند مخالفيه وعند الخاصة والعامة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على علاقته المتينة بالله عز وجل. أين دخل بعض الشيعة يريدون قتله فالشرطة مسكتهم ويريدون أن يأخذوهم بها حتى يقتلوهم، قال اتركوهم اتركوهم عفى الله عنهم. أين هذا على سبيل المثال يعني.
وإذا مرض ذلك المخالف زاره سماحته أو اتصل به عبر الهاتف ليواسيه ويدعو له ويدعو له.
مش يشمت فيه كده يقول المريض يقول له يستاهل من الأعمال السيئة اللي هو بيعملها، لا ده يذهب لعيادته ويدعو له. أخلاق عجيبة.
وإذا مات قريب لذلك المخالف عزاه سماحته وزار في منزله، وإذا مات المخالف له دعا له وزار أهله وعزاهم وأوصى من يوصل العزاء إلى زوجته إن كان على قيد الحياة.
احنا مش بنثقف إخوان، احنا بنقرأ الكلام ده ونتعلمه عشان نترجمه العمل. احنا لسنا كمبيوتر يعني حاسوب، وإنما نحن نتعلم لنعمل ونبلغ. أي نعم. تفضل.
وأوصى من يوصل العزاء إلى زوجته إن كانت على قيد الحياة. وإذا خالفه بعض الناس وعاتبه في أمر ما بين للمخالف موقفه وتقبل العتاب بصدر رحب. هذه بعض أخلاقه مع مخالفيه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب الآية. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب.
أيوة. الرجل اللي رتبته عالية زي سيدنا الشيخ ابن باز رتبته عالية في العلم والعمل والمقام الدنيوي لا يحمل الحقد، وكذلك اللي طبعه الغضب مش ممكن ينال العلا، لان اللي بيغضب بيلبخ بيخطر. زي قال لك الغضب من الشيطان، والشيطان منين؟ من النار، ولا يطفئ النار الا الايه؟ الماء. فساعة ما تغضب هو متوضع على طول. الغضب من الشيطان والشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء المطهر. نعم.
فكم وأد بذلك النهج الشديد من عداوته، وكم استمال من قلب من عداوة، وكم استمال من قلب، وكم أطفأ من نار حقد. والأمثلة على هذه المعاني كثيرة جدا، وإليك شيئا منها. قبل بضع سنوات كتب أحد الكتاب الدعاء،
بقول قبل بضع سنوات، طبعا تعرفين أن بضع يعني جزء مني، فاطمة بضعة مني هي بنت، أيوة، وبضع بضم الباء هي جماع الزوجة فرجها، وبضع من ثلاثة لتسعة، فالكلم فالرسم واحد والنطق مختلف والمعنى متباين، بضع بضع بضع. هل فهمت شيئا؟ تفضل.
قبل بضع سنوات كتب أحد الكتاب الدعاة كتابا وزع في الأسواق، فكتب بعض طلبة العلم لسماحة الشيخ وأفاد بأن ذلك الكتاب يحتوي على ملحوظات عديدة، ونرجو من سماحتكم تنبيه ذلك الكاتب عليها لعله يصلحها، خصوصا وأن ذلك الكاتب كانت له جهود طيبة في موضوعات متعددة أحسن طرقها وعلاجها.
وهذا من الإنصاف أنه أخطأ المرة دي، ولكن ليه قبل كده كتابات خدمت الإسلام والمسلمين، فهذا إنصاف أن نقر ونعترف بكده، مش مجرد ما أخطأ نقوم قلبين عليه الترابيزة، منفعش. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
فأحال سماحته الكتاب على الجهة المختصة وهي مراقبة المطبوعات في رئاسة الإفتاء، فلما طلعت تلك الجهة على الكتاب المذكور كتبت لسماحته ما رأته من الملحوظات، فلما اطلع سماحته عليها كتب للمؤلف وأرفق الملحوظات ورجاه أن يعيد النظر فيها وأن يصلح تلك الأخطاء. فلما وصل الكتاب
ما قال له وإن هذا الجهل الذي تلبست به يجب عليك أن تتركه، وإلا كنت في كوكبة الجهلاء، ما يمكن هذا يقبل. وإنما كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإذا كنت قد أخطأت أنت فأنا أخطأت قبل ذلك، والحمد لله الذي قيد لي من يوجهني، وها نحن من محبتنا لك نذكرك بما لا يخفاك، ولعله سبق لسان أو سبق قلم. ها تفضل.
فلما وصل الكتاب إلى المؤلف رحمه الله وغفر له غضب أشد الغضب، وأرسل جوابا لسماحته وصب جام غضبه على الشيخ عبد العزيز، واتهمه بأن نظرتكم متحيزة وأنها بعيدة عن الإنصاف، وأنه لو كان أحد غيره كتب هذا الكتاب لما لوحظت عليه هذه الملحوظات. وهكذا بلغ ذلك الرد العنيف 16 صفحة كلها على هذا المنوال، مع أن الملحوظات التي لوحظت
هذا سوء أدب ولا حسن أدب؟ سوء أدب يا أخي، رجل كبير في العلم والتقى وفي المقام الدنيوي يكلمك بهذا الأدب وذاك الرفق ترد عليه بهذا العنف؟
مع أن الملحوظات التي لوحظت على الكتاب كانت واضحة جوهرية، إذ إن في الكتاب تسويغا لبعض البدع ودعوة إلى جملة من المنكرات اجتهد الكاتب ورأى أنها صواب. ولما قرئ الرد على سماحته وحوله بعض الناس رأيت الغضب والتذمر والتغير باديا على وجوههم وحركاتهم.
على وجوه مين؟ الجالسين حول الشيخ.
لما في الرد من قسوة وشدة وتهجم على سماحة الشيخ، وكنت أنظر إلى سماحة الشيخ والقارئ وواصل القراءة فما لاحظت عليه أدنى تذمر أو امتعاض.
خلي بالك الكلام ده صعب جدا، ده يحتاج جهد على النفس كبير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، يحتاج إلى رجل ذكار شكار صوام قوام مطلع على عيوب نفسه أكثر من اطلاعه على عيوب غيره. يحتاج إلى رجل يقول أنا لي عينان يا عبد الله يا نبلاوي، عين ترى محاسن الناس وعين ترى مساوئ نفسي، فإن كانت عيناه كذلك كان وجهه كذلك عند الانتقاد. هل فهمتم؟ تفضل.
بل كان يستمع إلى الملحوظات بكل سكينة ورحابة صدر. ولما انتهى القارئ من قراءة الرد تبسم سماحته وقال هداه الله نتهم رأينا ونرجع إلى الكتاب ونتأكد من الملحوظات المذكورة.
إيه ده قال هداه الله وسامحه نتهم رأينا نرجع نعيد الكتاب تاني نقرأه تاني. كتبه ده ازاي؟ أنا أريد من نفسي ومن كل واحد فيكم يضع نفسه الشيخ وزير. كتبه ده ازاي؟ وشيخ العلماء في زمانه ورئيس هيئة كبار العلماء. فضع نفسك انت بقى لا شيخ الاسلام ولا وزير ولا كلام، لكن ضع نفسك على ما انت فيه، شوف هيكون ايه وضعك ايه. الله المستعان. نعم.
ولما قرأ الكتاب المذكور على سماحته كتب الى المؤلف كتابا لطيفا وخاطبه بعبارات رقيقة تنم عن الود والمحبة والنصح، وأعرض سماحته عما ذكره المؤلف من الكلمات النابية.
يعني كأن المؤلف لم يرد عليه ردا قاسيا، رد جديد ملؤه الود والمحبة والنصح. أين؟
وقال لقد اطلعت على الكتاب بنفسي وتأكدت من الملحوظات، وأرى أن الواجب على مثلكم الرجوع عما ذكرتم وإصلاح الكتاب، وختم بالدعاء للكاتب.
وبعد في نهاية الرسالة ختم له بالدعاء، يعني مثلا ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه مراضيه وأن يجنبنا وإياكم مساخطه مثلا.
وبعد أن وصله كتاب سماحة الشيخ لم يرد جوابا ولم يبد منه أي اعتراض. وبعد مدة توفي شقيق هذا المؤلف وسماحة الشيخ في مكة، فلما بلغ سماحته ذلك الخبر اتجه إلى منزل المؤلف لتعزيته بأخيه، ودخل بيت المتوفى ووجد أبناءهم فعزاهم وواساهم في والدهم وعزى زوجة المتوفى، وسأل عن الشيخ المؤلف وكان غير موجود، فقال بلغوه تعزيتي له بأخيه. وكان لهذا الموقف أبلغ الأثر على أهل المتوفى وجميع من علم بذلك. ولا أحصي المواقف التي تتكرر على هذا النحو.
تمام. اجا بقى موضوع الشيخ الغزالي نقرأه. الغزالي تفضل.
لما قدم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إلى الرياض لاستلام جائزته المقدمة من لجنة جائزة الملك فيصل العالمية، زار سماحة الشيخ في منزله، وكانت في ذلك الوقت ضجة حول كتاب الشيخ الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وقد قرئ ذلك الكتاب على سماحة الشيخ. فلما زاره الغزالي احتفل به وأكرمه ولاطفه وسأله عن الدعوة في الجزائر،
لأن الشيخ الغزالي مصري ولكن كان رئيس جامعة في الجزائر، ومسك وكيل وزارة الأوقاف في وقت من الأوقاف، ومسك مدير الدعوة في وزارة الأوقاف في وقت من الأوقاف، وكان إماما وخطيبا لمسجد عمرو بن العاص في القاهرة. الشيخ الغزالي الله يرحمه.
وسأله عن الدعوة في الجزائر وعن حاجتهم، وأخبر بأنه على أتم الاستعداد لدعمهم.
شايف مع أن يخالفه منهجه، قال له لو أن الجامعة محتاجة أي حاجة أو الدعوة أنا مستعد أن أمدكم معنويا وحسيا.
وكان الشيخ الغزالي آنذاك رئيسا لجامعة في الجزائر، وكان مجلس سماحته كالعادة عامرا بالزائرين والسائلين والمحتاجين والضيوف، وكان الهاتف لا يتوقف رنينه، وكان كتاب سماحة
كتاب.
وكان
لأن الشيخ له كاتب على اليمين وله كاتب على الشمال،
وكان كتاب سماحته حوله يقرؤون وهكذا. وكلما سنحت لسماحته فرصة التفت إلى الشيخ الغزالي وحياه ولاقفه.
انت عارفين يعني كيف؟ يعني أنا رأيت في بيت الشيخ بعيني، يعني الشيخ بيرد على هاتف كده يعني داخلي، يعني داخل المملكة، ويعني رد على هاتف كده دولي ثاني، وبعدين في طابور كده قدام الشيخ يجاوب واحد واحد، وبعدين في وفد جاي، وفد امراء ووزراء وفد علماء يستقبلوا هذا الوفد، وهكذا مره يرد على الهاتف ده ومره يرد على الهاتف ده ومره يجاوب السؤال منه ومره يستقبل وفد ومره يملي الكاتب وهكذا. اي نعم. فالشيخ وقته عامر بكل خير رحمه الله تعالى عليه. نعم.
فأعجب
الشيخ، وكان ملك البلاد يقبل رأس الشيخ في مجلس الحكم. أي نعم. ويقول مرحب بسماحة شيخنا الوالد، كان يقولها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فهم هؤلاء الملوك وعلى مخافته من الله وتعظيمهم لشعائر الله. نعم.
فأعجب الشيخ الغزالي بما رأى، وكان ذلك باديا عليه، وفي تلك الأثناء قال سماحته للشيخ الغزالي: لقد قرأت كتابكم المذكور، ولا يخفى عليكم أن البشر عرضة للخطأ، ونحن وغيرنا عرضة لذلك.
يا شايف، ونحن وغيرنا، مش انت لوحدك، وانا كمان.
وقد قرأت شيئا من كتابكم وعليه بعض الملحوظات. فقال الشيخ الغزالي: انا يسعدني ان تكملوا قراءته، وان توافوا بما تلاحظونه، وانا ان شاء الله اصلحه. وذكر كلاما نحو هذا. وبينما كان
ما كان الرفق في شيء ايه إلا زانة، وما نزع من شيء إيه إلا شأنة. بقول له أنت يعني البشر عرضة للخطأ، وأنا كمان مثلك عرضة للخطأ، وأنا اطلعت على بعض. طب أنا يسعدني بقى أن أنت تكمله، لو في أي خطأ توجهني إليه أنا حاضر.
وبينما كان سماحة الشيخ يرد على مكالمة هاتفية، دار حديث بين الشيخ الغزالي وبين أحد المشايخ الحاضرين، وهو الشيخ خير الدين
ونلي. ونلي ده من سوريا، وله كتب، وهو من طلاب العلم البارزين من الأماجد.
فقال الشيخ خير الدين: أنتم قلتم كذا وكذا. فانقض الغزالي عليه:
أنتم قلتم كذا وكذا، إيه التعبير الصح هنا؟ فضيلتكم تفضلتم بكذا. أنتم يبقى أنا وأنت زمايل، كتبان ده إزاي؟ فالصواب الأصعب إيه؟ فضيلتكم تفضلتم.
فانقض الغزالي عليه واشتد النقاش. ولما سمع سماحته كلامهما التفت إلى الغزالي وقال: ماذا عندكم؟
يا جماعة في هيصل إيه؟ ماذا عندكم؟
قال: كذا وكذا. فخاطبهما جميعا،
يعني خاطب الشيخ الغزالي والشيخ خير الدين ولي، يعني كأنه قال للشيخ خير الدين ولي: ارفق بأخيك. وكأنه قال للشيخ الغزالي: إن كان كلامه حقا قبلناه.
بأن هذه مسائل ينبغي أن توضع في إطارها، وأن نحرص كل الحرص على جمع كلمتنا والبعد عن الخلاف، فنحن أمام أمور كبار تتعلق بأصول المسائل. وسكن من غضبهما وانتهى الجدال.
يعني يا جماعة الخلاف ده سنة موجودة في الناس، لكن أهم حاجة الأصول. الأصول هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خير وشره. أهم حاجة الولاء والبراء، أهم حاجة حب الصحابة الكرام، أهم حاجة طاعة ولي الأمر في طاعة الله ومعصيته في معصية الله، والإقرار بما هو معلوم من الدين بالضرورة إن كان وجوبا أو حرمة. أي نعم، دي أصول لا ينبغي لأحد أن يخرج إيه عنها. أما إذا وجد بعض الخلافات فتوضع في إطارها دون أن تأخذ قالب كبير، وتحل إن شاء الله، لأن الأصل جمع كلمتنا.
وكان الشيخ الغزالي مدعوا للغداء، ولكنه تأخر على من دعاه، وجلس عند سماحة الشيخ وقال: نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل.
الله،
وبلغني
نحن بخير. ما تفوتهاش كده. قال: نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل. طيب تفضل.
وبلغني أنه لما وصل إلى من دعاه قالوا له: لماذا تأخرت؟ قال: كنا في عالم ثاني.
كنت في معارك بينه وبين الشيخ خير الدين.
وفي يوم من الأيام حصل من بعض أهل العلم المعروفين بالكتابة والتأليف زلة، وجنح إلى مذهب غير مسلم به في بعض الأحكام، فاستدعاه سماحة الشيخ وقدم له نصيحة أبوية، فتأثر المنصوح بها وانقطع فترة عن سماحة الشيخ، ظانا أن سماحته لا يرغب في مقابلته ولا لقياه، وأن في نفسه شيئا عليه. وفي يوم من الأيام دعي سماحة الشيخ لإلقاء محاضرة في المسجد الذي يصلي فيه ذلك الرجل، حيث إنه من جماعة المسجد. فلما علم أن سماحة الشيخ سيلقي محاضرة في ذلك المسجد رغب في استضافته، وأوعد لبعض الإخوة بأن يعرض على سماحة الشيخ تلك الرغبة.
يعني هو لم يجرؤ أن يتقدم الشيخ النجم يدعوه، فكر مش علام منه، فخير لحد من القريبين منه قال له كده جس مرض كده، قل له فلان عاوز يدعيك، وهو متوقع أنه سيرفض الدعوة. إيش اسمع إيش اللي صار؟
وكان يستبعد أن يوافق سماحة الشيخ على المجيء إليه لما جرى سابقا بينهما من الخلاف. فلما عرض الأمر على سماحة الشيخ وافق من فوره وأجاب الدعوة دون تردد. ولما علم الداعي
حاجات تفتح القلب المقفول أين؟
ولما علم الداعي بموافقة سماحة الشيخ فرح فرحا شديدا وانبهر لموافقة الشيخ. ولما رأيت آثار الفرح بادية لما دخل سماحته منزل ذلك الشيخ وصار له أكبر الأثر في نفسه وفي نفس من علم بذلك. وهذا الأمر لا يستغرب عن سماحته.
أين؟
وفي يوم من الأيام وعقب وفاة سماحة الشيخ 16 عاما كتب إليه بعض الناس يعاتبه بألا يناصح الولاة
بأنه لا يناصح الولاة. قولوا أنت عم الحكام الأمراء والملوك أبتلهمش اتقوا الله ولا بتوجههم للآخرة. كان ده ما حصلش. شيخ أسبوعيا كان يجلس مع الملك وينصح أسبوعيا حتى لقي ربه عز وجل. ولكن هل يخرج يقول جرى بيني وبين الملك كذا وكذا؟ هل هذا من الأدب وهل هذا من الحكمة؟ الجواب لا. تفضل. نعم.
وفي يوم من الأيام وعقب وفاة سماحة الشيخ 16 عاما كتب إليه بعض الناس يعاتبه بأنه لا يناصح الولاة وأنه لم يقدم له معروفا واحدا طيلة 50 سنة إلى غير ذلك.
أقصد عقب وفاة الرجل هو بس حصل بقى غلطة يعني إيه مضعي. أرجو أن تنتبهوا إلى هذا الأمر. عقب وفاة عقب وفاة الأخ الثاني يعني انتبه.
إلى غير ذلك مما جاء في ذلك الكتاب من العتاب. ولما وصل الكتاب إلى سماحة الشيخ وقرئ عليه أجابه بالكتاب التالي الذي كتبه وهذا نصه.
انتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ فلان بن فلان.
شو الصيغة والأدب. تفضل.
وفقه الله للخير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده يا محب كتابكم الكريم وصلكم الله برضاه. وفهمت ما تضمنه من المناصحة والعتاب. أما المناصحة فيعلم الله أن بذلنا لولاة الأمر حول الإعلام وغيره ما فيه الكفاية. ونسأل الله أن يوفقهم لقبول النصح والقضاء على الشر والفساد.
والدعاء لولاة الأمر علامة من علامات أهل السنة، والدعاة على ولاة الأمر علامة من علامات أهل البدعة. تدري ليش؟ لأن صنفان من الناس إذا صلح الناس العلماء والأمراء، وإذا فسد الناس. على فكرة دي مش آية ولا حديث إنما حكمة. صنفان من الناس إذا صلح الناس وإذا فسد الناس العلماء والأمراء. نعم.
ونسأل الله أن يوفقهم لقبول النصح والقضاء على الشر والفساد وأن يكثر أعوانهم في الخير إنه سميع قريب. أما العتاب وذكركم أنكم في 50 سنة ما فعلنا معكم معروفا واحدا وأنني ما قمت لكم وقت حاجتكم بتفريج أمركم، فمع اعترافي بتقصيري في تأدية حق الله سبحانه وحق عباده على الوجه الأكمل، إلا أنني على وجه دفع الغيبة عن نفسي لا منا ولا فخرا قد بذلت معكم
وما فعلت ذلك إلا لأن أدفع الغيبة عن نفسي
قد بذلت معكم ما الله به عليم، وأعتقد أنه واجب لإخواني علي. فهل نسيتم كم كتبت للملك خالد وغيره بشأن مساعدتكم لما كنتم بأمريكا ويحصل المطلوب بحمد الله؟ أما القرض الذي طلبتم من محبكم التوثق فيه فحينما وصلني كتابكم كتبت لمحب الجميع الشيخ فلان طالبا منه إقراضكم بالمبلغ المطلوب أو عرض الموضوع على فلان لعله يتبرع بالمبلغ المطلوب وهو 1,000,000 ريال، وقلت له لعل فلانا يساعد الأخ فلانا بالمبلغ المذكور، وأرى أن مساعدته مناسبة لأسباب لا تخفى على فلان ولا على معاليكم. وبعد مدة قال لي الأخ فلان إنك تسلم علي وتشكر، ويذكر الأخ أن المطلوب حصل، فجزمت أن القرض حصل وحمدت الله على ذلك، وما علمت أنه لم يحصل شيء إلا من كتابكم هذا والشكوى إلى الله. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد.
أيوة، ليس عليه أن تتم المقاصد، زي هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد عليك والتوفيق بيد الله.
وعلى كل حال فما جاءنا منكم من عتاب فنحن نتحمله، ولن يؤثر في محبتكم أو يغير صفاء صداقتكم.
أنا أقول إن هذا الكلام ينبغي على كل داعية وطالب علم أمثالنا أن يقرأه مرات وكرات، وأن يخلو بنفسه ويقرأ هذه الكلمات مرات وكرات، لأنه سيتعلم منها الكثير والكثير. أين؟
وأنتم مسامحون ونطلبكم المسامحة فيما قصرنا فيه، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع ويختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب.
وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، ونستبيحكم عذرا مرة أخرى على التأخر، وإن شاء الله لا يتكرر بإذن الله، وإن كان خارجا عن إرادتنا أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وأن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش هو العبد الفقير إلى الله تعالى. العبد الفقير إلى الله تعالى هو خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش. أسأل الله أن يجري على لساني ما يتسبب في نفعي وفي نفعكم. فلا تنسوا أن تقادموا من الخطبة أن تصطحب 10 أفراد على الأقل، على الله أن ينفعهم وإياي بما أقول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.